بسم الله الرحمن الرحيم.
بجد يا صفحة
14
هو تعبان الآن، الكمبيوتر تعبان.
أنا تعبان، احنا اتعب منه. ماكو حل عندنا يعني. لا ده شغل، روح صفحة صفحة. انا روح، ما المهم يمشي. اي
يعني
يلا خلص، دنيا انا من انا تمشي بي. يلا ايه، احنا قرأنا اختلاف النسخ ووصلنا الى عدد النظائر.
شيخنا ما مسكت، بسم الله.
ايه ها، شوفوا هذه، وصلنا الى هنا، عدد النظائر لكل واحد من الطريقين في الكافي. نظير السند يعني
بسملة
نسيت. البسملة لا تعترض بعد انت. ليش؟ لانه اول قلت بسم الله الرحمن الرحيم، صار تقطيع. بعدين نذكر اشكال السيد البروجردي. واحد كان عنده اشكال من الدرس السابق، قال له السيد باكر اجاوبك. يوم ثاني اجى السيد قال بسم الله الرحمن الرحيم، هو قال سيدنا عندي اشكال، قال على بسم الله الرحمن الرحيم تشكل انت ولا بعد ما قدر يحكي شيء. هسه عمي يعني مثل الاواديم، قلت بسم الله الرحمن الرحيم وما ادري ياهو سمعني. ها شو هو العدول؟ ها
انا كنت منتبه على الكمبيوتر.
خو ليش تعتذر يا اخي يا حبيبي اخر انت؟ ولكن خب ذكر فان الذكرى ما يخالف، نقبل منك ان شاء الله حتى لا ننسى الحديث النبوي، كل امر ذي بال لم يبدا بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر. تحدثنا عن الاختلاف الموجود بين الكافي وبين التهذيب، واردنا ان نعرف الذي يرجح احد الروايتين على الثاني. روايه الكافي فيها ارسال، رواية التهذيب ليس فيها إرسال. وذكرنا 17 مورد لهذا الحديث، يعني 17 سند لهذا الحديث اللي في إرسال، و 32 ما في إرسال. قد لقائل يقول فإذا نحن نقدم رواية التهذيب على الكافي. ليش؟ لأن عدد النظائر للتهذيب 32، أما عدد النظائر للكافي فقط 17. إذا نؤمن بأن النظير نظير السند، نظير السند شوي أوضح ما معنى نظير السند، يعني يطابق السندان، يتطابقان من أول السند إلى آخر السند، هذه يسمونه النظير. يعني مثلا عندك علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عن ابي عبد الله، اذا تكرر هذا في اكثر من مورد انت تحسب الموارد الاخرى نظائر لهذا السند. الان البحث العلمي يطرح هكذا، هل النظائر تستلزم الاطمئنان بسلامة السند أو لا؟ ما إلى تأثير. يعني كيف نستدل على أن النظير له دور في سلامة السند من التصحيف ومن السخط ومن القلب؟ هذني إعلالات السند، إما قلب يعني أحمد بن محمد يصير محمد بن أحمد، هذا يقولوا له قلب، هذا نوع من التصحيف. تصحيف آخر مو قلب، ولكن حسين يصحب بحسن، عبد الله بعبيد الله، حماد بعمار، وهكذا. هذا يقولون تصحيف، وهناك سقط يعني الواسطة تسقط أو زيادة، الواسطة تزيد، يصير عندك زيادة واسطة من سهو القلم، أو أنه عن يصير تصحيف بواو، أو واو يصير تصحيف بعن. هذه كل الموارد أنا ذاكرهن في كتابي البيان الوافي، أنواع وأقسام التصحيف وأنا أوصي أنه هذا بالإنترنت نزل هذا الكتاب، هو كتاب 105 صفحات، ولكن عصارة الرجال والدراية أنا نزلت بهذا الكتاب، لأنه بعض الأخوة قالوا أريد يكون مختصر، أنا أعطيتهم يعني ألفت هذا الكتاب وطبعته من زمان، هذا كانت نسخة عندنا هنا بس ما جايبينها، ما أدري شنو السبب، الظاهر حاطينها غير مكان ما استحدوا عليها. النظائر هل توجب الاطمئنان بسلامة السند؟ الجواب نعم. ليش؟ لأنه شنو معنى سلامة السند؟ سلامة السند من التصحيف والقلب ومن النقيصة والزيادة، لا صحة السند. صحة السند شيء وسلامة السند شيء آخر. سلامة السند يعني هذا السند ما بتصحيف، ما بقلب، ما بسخط. هو شلون نعرف؟ من تكراره في موارد كثيرة من الكتاب نعرف أنه هذا ما بيسقط، ما بقلب، ما بتصحيف. يعني أول سند في أول الكتاب نشوف هذا السند موجود، بعدين نشوف سند آخر مثله موجود، ثالث رابع، كل ما يجي سند من باب حساب الاحتمالات. شلون حساب الاحتمالات؟ يقوي المحتمل، كل ما تكثر الأعداد المحتمل أيضا يقوى إلى أن يوصل إلى حد التواتر وشبه اليقين. كذلك النظائر في السند، نظير الأول يعطي مثلا فد مقدار من الاطمئنان بسلامة السند، النظير الثاني ثالث وهكذا. الآن مثلا أنا لما كتبت هنا النظائر لكل سند، كل الكافي والتهذيب والاستبصار، كل سند إذا إلى نظائر أنا كل ذكرته لأجل هذا الموضوع، أنه أبين بأنه يابا ترى النظائر إلها دور في إحراز سلامة السند. إذا أحرزت سلامة السند ذاك الوقت روح تبحث عن أحوالي وحالات الرواة في هذا السند، بعد أن تطمئن بأنه ماكو سقط، ماكو زيادة، ماكو نقيصة، ماكو قلب، عرفت الأسماء بالضبط لأنه أحرزت سلامة هذا السند من كل تصحيف ومن كل خطأ وسهو، ذاك الوقت لك حق تروح تبحث عن حالات الرواة المذكورين في هذا السند. أما قبل إحراز سلامة السند خطأ واحد يروح يبحث. ليش؟ مثلا عندك في السند مكتوب بأنه عمار ابن عيسى، أنت تدور في حرف العين في كتب الرجال ماكو عمار ابن عيسى، تحكم على هذا السند شنو؟ لأنه هذا ضعيف، لأنه عمار ابن عيسى مجهول. أما إذا لقيت نظائر لهذا السند، مثلا خمس نظائر لقيت لهذا السند في كلهن مكتوبة حماد ابن عيسى مو عمار ابن عيسى، تحكم بأنه ذاك المورد هو حماد مو عمار، لأن عمار ابن عيسى مو موجود بكتب الرجالية، وعندك خمس نظائر من قبله وبعده من بداية السند إلى آخر السند كله متحد إلا في هذا المورد، تقول فإذن هذا حماد مو عمار، لأنه عمار مو موجود بكتب الرجالية. وإذا واحد يريد يكابر يقول لا قد يكون موجود والعلماء أهملوه، نقول له صحيح إذا كان السند وحده إيه هذا الاحتمال موجود، أما لما أكو خمس نظائر أو عشر نظائر كلها تقول بأنه حماد، احنا نحكم بأنه هذا ايضا شنو؟ هذا حماد. فاذا سلامة السند اهم كل شيء. هنا شوفوا عدد النظائر لكل واحد من الطريقين في الكافي، قلنا حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليه السلام 6 موارد، حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله 10، وحريز عمن ذكره عنهما عليهما السلام يعني أحدهما شو صاروا 17. لكن في مقابل عندنا نظير أو نظائر لسند التهذيب أكثر، 32 نظير عندنا لسند التهذيب. هنا ملحل احترنا أكثر، قبل كنا محتارين أنه سند الكافي يقدم بإرساله أو سند التهذيب يقدم بعدم إرساله وإسناد الكامل، هنا النظائر اجت قالت انه لا، سند التهذيب مقدم، لانه النظائر ايش كثر؟ 32. اما نظائر الكافي 17 نظير إلى في الكافي. الجواب عن هذا ان النظائر ما تخرج من قاعدة النتيجة تتبع أخس المقدمات، إن القواعد المنطقية حاكمة بكل الأحوال. لا أحد يقول بأن الرجال أمور اعتبارية والقواعد المنطقية لا دخل لها في الأمور الاعتبارية. نجاوب نقولهم لا، من قال لك القضايا الرجالية كلها اعتبارية؟ من قال هذا الحكي؟ المقدمات والنتائج النتيجة من ضروريات المقدمات. يعني بالمنطق ندرس وبالحكمة المتعالية نقول بأنه الذاتي لا يختلف ولا يتخلف. النتيجة المنطقية هي ذاتي المقدمات، يعني العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، هذه فالعالم يحتاج إلى محدث، هذه نتيجة منطقية ذاتية لا تختلف ولا تتخلف عن المقدمات اللي هي العلة والسبب. يعني لا أحد يستطيع يقول العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، ولا أعلم بأن العالم يحتاج إلى محدث. يقول له أنت خالفت قاعدة منطقية عقلانية الذي يقولون عنها بأنه لا تختلف هذه القاعدة، يعني ما تتغير ولا تتخلف، يعني ما تنقطع، ما لها انقطاع وبطلان، وإنما ثابتة. أنت غصبا علينا لازم نقبل هذه النتيجة المنطقية، والقرآن يساعدنا على هذا. يعني بالحكمة الإلهية يستدلون فبهت الذي كفر، لما قال إبراهيم إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هو قدر يقتل واحد ويحيي واحد لما قال أنا أحيي وأميت. أما لما وصل إلى قصة الشمس، الله تعالى الشمس تشرق من الشرق، أنت جيب تطلع الشمس من المغرب، هو ما قدر. فهاي المقدمة أنه زين الله تعالى يستطيع أن يطلع الشمس من المشرق، انت طلعها من المغرب حتى تقدر تقول انا ايضا اله. يعني لو فرضنا، لو ماذا فرض محال، وفرض المحال ليس بمحال، حتى لو فرضنا نمرود استطاع، على فرض المحال استطاع ان يأتي بالشمس من المغرب، ما كان يقدر ينفي وجود الله، لأنه الله هو يخرج الشمس من المشرق. فإلهية ربنا ثابتة حتى عند نمرود ومن يحاجج نمرود، وعلى فرض هذا المحال نمرود جاب الشمس من المغرب. يقولوا له زين أنت ما بطلت تثبت ألوهية نفسك بعنوان شريك لله للباري تعالى، وأنت ما تقدر تنفي وجود الله اللي يخرج الشمس من هاي الآية، ما تقدر تبطلها. يعني إذا أخرجت الشمس من المشرق من المغرب ليس معنى أنه ماكو إله، لا، إله موجود ويخرج الشمس من المشرق، وأنت استطعت أن تخرج الشمس من المغرب، فإذا أنت إله وربنا إله. النوب نجي ننفي من طريق آخر ألوهية إبراهيم، ألوهية نمرود. نقول له آية أخرى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. زين، فإذا فساد العالم نتيجة تعدد الآلهة، هاي نتيجة منطقية اللي لا تختلف ولا تتخلف، وقرار العالم واستقرار العالم نتيجة منطقية للتوحيد، فإذا التوحيد سبب لقرار العالم. خب مقابل القرار شنو؟ فساد. مقابل التوحيد شنو؟ ما حد يقول تعدد الآلهة. عندك تعدد الآلهة نتيجة منطقية لتعدد الآلهة شنو؟ فساد العالم. هو اقلب القضية، يعني التوحيد سوي تعدد والفساد سوي قرار، زين، إذا قرار العالم نتيجة التوحيد، فساد العالم نتيجة التعدد، هذه نتيجة منطقية لا تختلف ولا تتخلف. فنسأل نقول الآن العالم مستقر ولا فاسد؟ يقول لا مستقر، ملايين السنين نهار وليل وصيف وشتاء وربيع وخريف، والأرض تحيا والأرض تموت، الإنسان يحيا الأرض وكذلك الحيوانات. فإذا أكو قرار بالعالم، القرار نتيجة منطقية لا تختلف ولا تتخلف عن التوحيد. هذه مرحلة ثانية، إذا كان النمرود يستطيع أن يأتي بالمشرق بالشمس من المغرب، فهو لن يستطيع. زين، هاي النتيجة المنطقية بكل مكان سارية، بالعقائد سارية، بالفقه، يعني عندما نقول بأنه هذا ما أفتى به المفتي، وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقه، فإذا هذا حكم الله في حقي، هذا حكم الله في حقي، نتيجة منطقية لا تختلف ولا تتخلف، لأنه البرهان عبارة عن مقدمات ونتيجة، وهذه المقدمات والنتيجة في تلازم منطقي، بحيث لا يمكن، يعني يمكن فرض بعالم الذهن، أما بعالم الواقع النتيجة مثل الحرارة للنار، الحرارة للنار ملازمة، فماكو نقض تقول لي ليش نار نمرود كانت باردة. الجواب نحن نتحدث عن قوانين الطبيعة والاعتيادية بالعالم، أما المعجزة خارقة للعادة، المعجزة ما تمشي على العادة والطبيعة، أصلا اسمها معجزة، يعني لا يمكن واحد يأتي بها إلا من كان مسددا ومؤيدا من قبل السماء وبأمر من السماء يأتي بالمعجزة. فإذا الحرارة نتيجة منطقية للنار، ما عندنا في عالم الطبيعة نار ليس فيها حرارة، البرودة نتيجة منطقية للثلج، وهذا هو معنى هذه الآية، قانون السلخية، يعني بين العلة والمعلول، أنه قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، هو قانون السلخية، يعني الشعير ينتج شعير، الحنطة تنتج حنطة، إذا تغير هذا النظام نعرف أنه هذا صار في عالم شنو؟ في عالم مو في عالم المادة، صار في عالم خارج عن أنحيطة المادة، يعني من السماء، وإرادة ربانية هي فوق إرادة إدارة الطبيعة والأرض بهاي أنظمة اللي موجودة، لا، هذه إرادة أخرى إجت حكمت على الكل وأبطلت حرارة نار إبراهيم، وهذه هي القدرة الواقعية لله تعالى، إن الله على كل شيء قدير. يعني شوف هذه النار اللي هو فرض وخلق النار حارة، بإمكانه أنه يبطل حرارة النار ويجعلها بردا وسلاما على إبراهيم، لو ما كان يسويها كنا نقول الله عاجز، نستجير بالله، كنا نقول الله عاجز، يعني خلق فرد شيء بعد ما يقدر يغيره، خلق فرد نظام بعد ما يقدر يغيره، وهذا إذا ما قدر يغيره صار عاجز، أما إذا جاب فرد نظام وبإرادة منطقية حكيمة صحيحة بمورد معين بوقت الاحتجاج، وقت الذي يريد يبين عظمة أنبياء وعظمة شرائع، هنا إجا بعد الإعلان، بعد الإعلان أنه يا إبراهيم ترى الآن راح تصير فرد معجزة لك، وأنه أنت تكون النار عليك بردا وسلاما، وإبراهيم بذيك اللحظة يواجه ذاك البستان والبرد والراحة ويخلص من الحرق. هذا دليل على أن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يأتي بالحرارة من النار، وقادر أن يأتي بالبرودة من النار، جعلها شنو؟ هذا معنى قادر على كل شيء. أما إذا بس يجيب الحرارة من النار نقول هذا قادر من جهة واحدة فقط، أما جهة كلها لا، مثل ما إذا يخلق أحسن التقويم ولكن يخلق واحد أعرج، أحسن التقويم يخلق أعمى حتى يقول أنا مو ملزم بأنه مجبور، يعني قدرتي مسلوبة ما أقدر أخلق البشر إلا أبو عينين، ألم نجعل له عينين؟ قال لا والله عين واحد هذا الأعمى. قال يعني إذا ما كان يخلق أعمى كنا نقول هذا الله عاجز ما يقدر يخلق إلا المفتشين، أما أعمى ما يقدر يخلق أعمى، ولكن إذا خلق نقول ها هذا معنى قادر على كل شيء. هذا كل الحديث لأجل أن نعرف، أنا أذكركم هذه قواعد بالمنطق نقرأها بالأشكال الأربعة، وأن كل شكل إلى نتيجة منطقية، وهذه النتيجة المنطقية لا تختلف ولا تتخلى. نجي إلى موضوعنا هنا نظائر نتائج منطقية. النتائج المنطقية لازم تعطينا سلامة السند، إذا أعطتنا سلامة السند نجي نوصل إلى هذا الواقع بأنه سلامة السند بإثنين وثلاثين طريق يمكن إحرازه، لأنه أسبوع 12 مقابل 32 ما يقاوم، لكن عندنا شواهد وأدلة. شلون هذا صار بعد ما يجي ولا انقطعت الكهرباء؟ ها تعال انتر، هذا انتر بعد قوم خنتك قوم يا حبيبي يا عزيزي تعرف قوم يلا يا أحسن يلا. ليه هنا الترجيح صار لسند من؟ من يجاب؟ أحسن، لأنه 32 نظير مقابل 17 نظير، وقلنا بأن النظائر نتائج منطقية لكل قضية اللي لها نظائر كثيرة تحرز لنا سلامة السند. والآن إحنا في هذا الحديث في مرحلة إحراز سلامة السند، مو إحراز صحة السند، هذا يجي من بعد ما نحرز سلامة السند. ولكن تعال شوف عندنا شواهد وقرائن تخلي حرارة نار إبراهيم تتبدل إلى برودة بالعكس. قال النجاشي: حريز ابن عبد الله السجستاني أبو محمد الأزدي من أهل الكوفة، أكثر السفر والتجارة إلى سجستان فعرف بها، وكانت تجارته في السمن والزيت. قيل روى عن أبي عبد الله. خب أنا أسألك سؤال، أليست هذه روايات التهذيب كلها كان شايفها النجاشي؟ خب شلون بيا جرأة وبيا جسار يجي يقول قيل روى عن أبي عبد الله؟ يقول له شيخنا يا أيها النجاشي أنت ما شفت التهذيب؟ هذا التهذيب تعليف زميلك وتألف قبلك، وأنت ذكرت وعظمت بهذا الكتاب بكتابك، قمت تحمد بهذا الكتاب لأنه هذا تهذيب الأحكام وهذا كذا. زين يعني معناه قرأت الكتاب، يعني عرفت أنه حريز عنده هنا 32 مورد اللي ما بي عن من أخبره، يعني يصير انتصار لمن؟ لسند التهذيب. هو ليش تقول قيل روى عن أبي عبد الله؟ هنا في حكمة، هاي الحكمة نريد نعرفها. قال يونس: لم يسمع من أبي عبد الله إلا حديثين، وقيل روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام ولم يثبت، وكان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في حياة أبي عبد الله عليه السلام. هوب تعال هنا، له كتاب الصلاة كبير وآخر ألطف منه، وله كتاب نوادر، ثم ذكر طريقيه إليهما وفيما حماد عن حديث. ومما يرجح رواية الكليني على رغم أنه ما إلها نظائر إلا 17، على رواية التأذيب اللي 32 نظير. أولا قوله بشأن حريز: أكثر السفر والتجارة إلى سجستان فعرف بها، ولا شك أن من كان شأنه هذا لا يحصل على الوقت اللازم للسماع من الإمام عليه السلام. هذا شاهد يعني ما كان موجود بالبلد حتى، يعني شوفوا إحنا الآن إحنا بالحوزات العلمية يعني هكذا علمونا وتعليمهم كان صحيح، لازم هواي نشكر الله اللي نجي نقعد بالنجف أو نروح إلى قوم أو إلى مشهد، يعني نقعد ببلد نستقر هنا نحصل على دروس من الابتدائية إلى الخارج. إذا أفرض إذا ما كانت حوزة مركزية ثابتة بمكان معين وأنت تشتهي وتحب أن تطلب العلم، كنت مجبور يوم تروح منها تسمع بأنه واحد بالبصرة تروح يمه، تسمع واحد مشى تروح يمه، يومية بسفر يومية بسفر كما كان يفعلوا اللي كانت يعني رجالات كانوا يفعلون. ولكن بعدين شوي شوي شافوا هذا إزعاج فقاموا يختارون أماكن، وهذه هم عشوائية صارت مو بإرادة معينة. مثلا نجف مرقد الإمام علي وزيارة، هو يقول لك أنا ليلة إذا أبات بالنجف أنا حصل ثواب. اللي كان يروح يزور كربلاء كاظمية سامراء يرجع يبات بالنجف بشق الأنفس، يرجع يقول أنا أبات بالنجف بثواب. أما هناك ما كنت الواحد يقول بثواب، بالخصوص كربلاء إذا واحد يريد يبات ويا مرته ويريد يفرح ويمرح ويسرح، هذه خلاف الأرض اللي بيها حزن وكرب وبلاء وإلى آخره. أما نجف لا، وادي السلام. فيختارون يباتون في النجف. هي هذه الروايات، الحث على المبيت في النجف وزيارة الإمام علي عليه السلام كل خطوة الله تعالى يعطي حسنة ويمحي سيئة، كما وردت الروايات الصحيحة في كامل ابن قلوة. وقصة كربلاء اللي يروح إلى زيارة الحسين كل خطوة حج وعمرة. مراق نعم لا مو مثل روايات النجف،
ليلة واحد أفضل من ليلة القدر موجودة
بالقول. إيه بس مو بمستوى روايات النجف. أنا أتذكر مرة سوى تحقيق روايات النجف، يعني دأب العلماء هكذا كانوا يروحون يزورون يوم الخميس ليلة الجمعة يرجعون بالليل، يقول لك أحظى بشرف المبيت في جوار علي عليه السلام. المهم هسه قد يكون أكو روايات بس، ولكن ما تصل يعني إلى مستوى تلك الروايات اللي هي تقول بالمبيت عند علي عليه السلام. هذه هي الروايات، وحتى رواية كربلاء اللي سببت مثلا حوزة كربلاء، حوزة مشهد، حوزة قوم اللي مثلا من زار عمتي بقوم وجبت له الجنة، هو يروح يزور بعدين شوي شوي صارت الحوزات مركزة. بعدين الطالب بعد ما يعاني يجي سفرة واحدة، يعني يجي من بلده إلى النجف يحط الرحال انتهى كل شيء، يقوم يدرس. هذا لازم يفكر، هذا الطريق البعيد اللي جاي الناس كلهم ينتظرونه، من يرجع إلى بلده يصبح عالم، فلازم يغتنم الفرص، يحضر دروس، يلتقي بالأساتذة ويأخذ منهم معنوياً حالات معنوية، يأخذ منهم فكرياً علمياً، ويتزود يتزود يتزود حتى من يرجع إلى بلده يصبح إنسان مرموق عالم كبير. ما أنه يظل 20 سنة بعدين شو عمي وين شلت بالحوزة شو تعلمت ولا شيء. خب هذا عيب يعني على الإنسان. مهم الطالب يدرس، هذه نعمة من الله تعالى ويجب الشكر عليها أن الحوزة تركزت. هذا التركيز خلاف ما هو الآن اللي كثير السفر، فحريز كان كثير السفر. الحوزة كانت مركزة في الكوفة آنذاك، والإمام الصادق كان عنده أكثر من 1000 راوي ومحدث علمهم بالكوفة، فهاي المنطقة بها رجالات الحديث كثيرة جدا جدا. وطبعا حريز إذا يسافر هواية راح ينحرم من هذا. فإذا هذا كثرة أسفار حريز تؤيد شنو؟ كلام النجاشي أنه قيل روى عن أبي عبد الله. لو كان قاعد بمكان الآن هاي التفاصيل، إن أنا ذاكر بأنه قصة بالهامش، ذاكر قصة اللي نقلتها أمس. هذا الشاهد الأول.
من الرواة نذير حريز يعني كثير السفر.
ها؟ إذا أكو ليس بمستوى حريز، بالخصوص أن حريز كان عنده مسجد هناك وعنده أتباع ووقف مقابل الخوارج اللي كانوا يسبون علي وقام يقتلهم، يعني التفرغ لقصة مثل قصة حريز ومواجهته مع الخوارج، هذه هواية كانت تأخذ وقت من حريز، بخلاف ما إذا كان فارغ البال. ولذلك العلماء يوصون الطلبة المبتدئين لا يتدخلون بالسياسة، مو أنه يخالف، لا لا، إذا خالف أنه يتورط أكثر كل يوم يأخذونه يحاكمونه. لا، لما يقولون معامل لا تتدخلون بالسياسة، يعني إذا ما تأيد لا تخالف، لأنه إذا تقول أنا ما أتدخل بالسياسة يعني ما أريد أن أكون مع الدولة، وما تريد تكون مع الدولة مبروك لا تكون. أما مو تروح تصير مخالف للدولة حتى كل يوم يأخذونك يعبزون، يعني ينبي بعد تدرس. إذا تريد تدرس لازم تأخذ موقف معقول كما كان يأخذ علماءنا الموقف، لا يعطي لزمة بيد العدو ولا يعطي خدمة للعدو، وإنما وهذه يريد لها أولا توفيق من الله تعالى، وإلا كثير من الطلبة بس يقعدون حكي سياسة. بابا شوية احكي قضية علمية اطرحوها ناقشوها، شوية قصة أخلاقية واحد يذكر الثاني. كل يعني هاي آذاننا بهالسنين هاي اللي مرت 50 سنة كنت أسمع بس نقعد سياسة سياسة سياسة. هي صحيح ديننا عين سياستنا، ولكن ليس معنى أنه تعال كل وقتك صرفه، فإذا يمتى تدرس؟ فإذا هذه تجربة حريز، هو ما كان إلا أنه رجل انشغل بالسياسة، وسياسة مو سياسة هادئة، يعني قاتل ومقتول، يعني كان يعطي أوامر يقتلون ويقتالون. وتدري التخطيط إيش كثر صعب؟ هذه بزمان الشاه لما كانوا يخططون لأجل أن يفجرون فرد سينما أو يفجرون فرد مركز شرطة، كانوا ويخططون كم مرة يفشلون حتى مرة واحدة ينجحون، وهي صعب التخطيط معين يعني. وهذا يأخذ قدرة الإنسان، يتعب الإنسان بالفكر. أنت تريد تدرس تريد تصبح عالم، لا تشغل فكرك بذم الحكومات ولا تشغل فكرك بمدح الحكومات، اثنين يضرونك. أما ترتاح تقول أنا خم مو مع الدولة، وتقوم تشتم وتسب وكل وقتك أنت قاعد تشتم، خو يوم تدرس بعد عمي. العاقل شو يسوي؟ يغتنم الفرص. حريز ما كان هالشكل. هذه شهادات أنه قوله قيل روى عن أبي عبد الله، وهذا يفيد عدم القطع بروايته عنه عليه السلام. ثالثا يونس يقول لم يسمع. يونس مو إنسان عادي. خل أقول لكم عن يونس. يونس كان من الذين شهد لهم الإمام موسى بن جعفر أو الإمام الرضا. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني. أصلا الرجال منا يبدأ، هذه بدايات الرجال، علم الرجال. الإمام يوثق يقول ثقة آخذ عنه معالم ديني، يقول نعم. زين، هذا مو إنسان عادي يعني حتى نقول كلامه لا يسوى. هذا يقول لم يسمع من أبي عبد الله إلا حديثين، ولا يصح القول بأن حديث الكوليني أحد هذين الحديثين، هذا كلامها، لأن النتيجة تتبع غسل المقدمات. كما لا يصح بأن الطوسي قد نسي ذكر الواسطة، لأنه هو من أورد في اختيار رجال الكشي بسند صحيح قوله، لأن اختيار الكشي اللي يجيب رواية يونس وكلمات يونس هو الكتاب تأليف الشيخ الطوسي، يعني تلخيص واختيار الشيخ الطوسي، يعني هو الشيخ الطوسي بإيده كاتب عن يونس أن حريز لا يروي شنو عن أبي عبد الله. خو إشلون جاوا جاب 32 مورد في التهذيب اللي حريز يروي عن أبي عبد الله؟ عرفتوا الإشكال؟ لو كان الاختيار لشخص آخر والطوسي لا علم له بهذا نقول قد يكون ما كان يعرف، لو كان يعرف ما كان يروي هذين الروايات، لأنه يشوف المرسل أو لا أقل كان يقول هذه رواية مرسل. أما هو بإيده يكتب قصة يونس. كما لا يصح القول بأن الطوسي قد نسي ذكر الواسطة، لأنه هو من أورد في اختيار رجال الكشي بسند صحيح، هذا مهم جدا، بسند صحيح، يعني ماكو خدشة بالسند اللي يقول هذا السند محمد بن مسعود ثقة، محمد بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى عن يونس قال لم يسمع حريز بن عبد الله من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثا أو حديثين، يعني غاية ما يمكن حديثين، وإلا القدر المتيقن حديث واحد. فعليه تكون الرواية بسبب الإهمام في الواسطة مرسلة. لهنا صار الترجيح علما لرواية من الكافي فيها إرسال. لهنا بحثنا ثلاث شواهد، لكن إذا واحد إحنا شغلنا إحنا ما نريد نملي عليكم، يلا أخذ هاي القاعدة واحفظها. أنت لازم شوية تتعب نفسك تشوف ياهو الصحيح. هذا أنا أعطيك الطرق، أنا أعطيك الشواهد، أنا أعطيك الخيط رأس الخيط، أنت شوف شلون توصل. أنت لازم تسوي لك مبنى لنفسك، لكن على مبنى من يذهب إلى توثيق أصحاب الإجماع وتوثيق من رووا عنه تكون الرواية صحيحة، لأن حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع. بهذا كتاب النصوص الجرح والتعديل أنا تحدثت عن أصحاب الإجماع بشكل مفصل، ما شفت يعني بهذا التفصيل أحد تحدث عن أصحاب الإجماع. أنا إجيت هنا في هذا الكتاب أصحاب الإجماع، أول طرحت أسماءهم، أول جبت الرواية في جزء الأول صفحة 173 تحت عنوان أصحاب الإجماع. أول جبت الروايات الثلاثة اللي الكشي يجيبهن بكتابه أنه قد اجتمعت العصابة. أول حديث اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الذين الأولين الذين من أصحاب على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام وأبي عبد الله وانقادوا لهم بالثقة. رواية ثانية أجمعت العصابة، هناك يقول اجتمعت، هنا يقول أجمعت العصابة. بعدين بالثالثة يقول تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن. أجمع أصحابنا، اجتمعت وأجمعت وأجمع أصحابنا، هناك يقول عصابة، هناك يقول أصحابنا. هذه كلها مو يعني مسندة ويمكن الاعتماد عليها، لأنه من أصحاب الإجماع زرارة، فضيل، محمد بن مسلم، جميل بن دراج، عبد الله بن مسكان، عبد الله بن بكير، حماد بن عثمان، حماد بن عيسى، يونس بن عبد الرحمن، صفوان، محمد بن أبي عمير، عبد الله بن المغيرة، حسن بن محبوب، أحمد بن محمد بن أبي ناس، حسن بن علي بن فضال، فضالة بن أيوب، أبو بصير. هذول كلهم عندهم توثيق، 17 واحد كلهم عندهم توثيق. فإذا لا حاجة إلى التمسك بأصحاب الإجماع بحجية أصحاب الإجماع في هذول 17 اللي ذكرنا أسمائهم. وأما أبان ابن عثمان فهو كان أحمد ابن محمد ابن عيسى استجاز الحسن ابن علي ابن وشاء كتاب أبان ابن عثمان، وهذا صاحب يصير شيخ الإجازة على مبنى من يقول بأن شيوخ الإجازة غنيون عن التوثيق، فإذا لا يحتاج إلى توثيق، هذا توثيق عام ينفع هنا. بريد ابن معاوية يقول وجه من وجوه أصحابنا، فقوله وجه أيضا هذا يعادل التوثيق، مثل كأنه يقول ثقة. عثمان ابن عيسى كان من الواقفة، وحتى لو فرضنا أنه نريد نوثقه هو عنده جرح، لأنه من عمد الواقفة، لأنه من شيوخ الواقفة، من شيخ الواقفة، فيعارض الجرح والتعديل، فأي تعديل لا ينفع منه، لا ينفع عثمان بن عيسى لأنه هو مجروح من أساسه. معروف ابن خربوذ هذا أيضا مسكوت عنه، وأبو بصير اللي ليث المرادي هذا هم عن ذاكر ترجمته بأنه مسكوت عنه بس هذول الاثنين يبقون. أما أصحاب الإجماع هم ثقة ويرمون عن الثقات، هذا لا يصح أصلا، وإلا الرجال يصير أصلا معطل. يعني كأنه شنو الفائدة أنه يقول ثقة أو لا يقول ثقة؟ اثنينهم صاروا من أصحاب الإجماع وثبت التوثيق لهم، والحمد لله رب العالمين. الترجيح صار لمن؟ للكاتب. الله إن شاء الله.